السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية الكريمة فيها هذه الموعظة الجليلة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان لهذه الآية قصتان، إحداهما كان سبب نزولها، والثانية كان يوم أن وظفها البعض في غير موضعها وفهمها البعض على غير مراد الله عز وجل منها. وذلك كما يروي أسلم أبي عمران أنه كانوا في غزو القسطنطينية، كانوا يغزون الروم في غزو القسطنطينية، فخرج الروم صفا واحدا وألصقوا ظهورهم إلى جدار المدينة. هكذا كان حال هؤلاء الروم في حربهم مع المسلمين، يحتمون خلف الأسوار العالية لمدينة القسطنطينية التي قدر الله عز وجل أن تكون عائقا عن انطلاق الفتح الإسلامي لكي يشمل أوروبا كلها. ولولا هذه الحصون المنيعة التي قدر الله وجودها لما بقي للنصارى في أوروبا شيئا، وإنما بقيت هذه المدينة مستعصية على الفتح حتى فتحها محمد الفاتح رحمه الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم التابعون ثم تابعوهم كلهم يأمل أن تفتح القسطنطينية على يديه، أملا في أن يفوز برضوان الله عز وجل، وأن يكون ممن بشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم جيش مغفور له، الجيش الذي يفتح على يديه القسطنطينية. وهذه إحدى محاولات فتح القسطنطينية. وفي القوم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي دفن بجوار أسوارها منتظرا لفتحها فأدركه الأجل وهو مجاهد في سبيل الله. حاصر المسلمون القسطنطينية فخرج الروم صفا واحدا فألصقوا ظهورهم إلى الجدار، وأصبحوا في موقف دفاعي منيع يستعصي على أي فارس أن يقتحمه. فتقدم رجل من القوم فبارزهم، فقال بعضهم: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري، كان هذا هو الموقف الذي وظفت فيه هذه الآية على غير موضوعها. فقام أبو أيوب رضي الله عنه خطيبا في الناس يبين لهم الوجه الحقيقي لهذه الآية والمعنى الصحيح لها بمعرفة سبب نزولها. قام أبو أيوب رضي الله عنه خطيبا في الناس وقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعوها في غير موضعها، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار لما كثر المسلمون وكثر جند الله وكثر ناصروه قلنا هلم فلنرجع إلى أموالنا وزروعنا فنصلح ما فسد منها، فأنزل الله هذه الآية. فكانت التهلكة هي في الرجوع إلى الأموال والزرع لإصلاحه وليس في الجهاد في سبيل الله. فبقي أبو أيوب رضي الله عنه غازيا حتى مات رضي الله عنه وقبر بجوار أسوار القسطنطينية. ما أحوجنا إلى أن نتذكر تلك المواعظ الربانية التي ربى الله بها صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتربوا وتأدبوا بأدب القرآن وبأدب النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي أصبح قياد الأمة للغوغاء والروبيضات ينظرون للأمة ويصدونها عن سبيل الله ويريدون منها أن ترجع عن دين الله وأن تتركه كله، وإلا فلتترك كثيرا منه. يريدون من الأمة أن يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فيهاجمون شرائع الإسلام واحدة واحدة، ولعل من أكثر هذه الشرائع نيلا منهم ومن أذاهم شريعة الجهاد التي أرادوا للأمة أن تتخلى عنها، فحصروا الجهاد أولا في أنه جهاد الدفع فقط. وهل كان المسلمون المحاصرين لأسوار القسطنطينية ويخرج جنودها دفاعا عنها وهم ملصقون ظهورهم بالحائط خوفا وهلعا، هل كانوا هؤلاء هم الذين بدأوا المسلمين بالقتال؟ لقد أرادوا أن يحصروا الجهاد في الإسلام في الحرب الدفاعية. ثم لما سلمت الأمة بهذا وصار كثير من أدبائها ومفكريها بل وعلمائها ينادون بأن الحرب في الإسلام ما شرعت إلا جهادا، إلا دفاعا فقط، فها هم يريدون من الأمة أن تتنازل حتى عن الدفاع. فهل في الأمة الآن جهاد طلب لكي يهاجم الجهاد؟ بل وهل فيها جهاد دفع منظم؟ إنه ليس في الأمة الآن إلا نبض يسري في أماكن متفرقة لإحياء روح الجهاد وصد تلك الجحافل الصليبية التي نزلت بمشارق أرض الأمة الإسلامية ومغاربها. ومع ذلك يوجد من يقول هذا نوع من سفك الدماء وهذا نوع من الإرهاب إلى غير هذا، ويا ليت الأمر وقف عند هؤلاء الروبيضات، وإنما جاء رأس الكفر، وإنما جاء أكبر رجل في الكفر على وجه الأرض ليكون هو الداعي إلى المسلمين وهو الذي يصحح لهم دينهم. جاء ذلك الرجل الملقب ببابا الفاتيكان لكي ينصح المسلمين في أمر دينهم، عليهم أن يراجعوا أمر نشر دينهم بالقوة، عليهم أن يصححوا هذا المفهوم، وعليهم أن يصححوا مفهومهم في القضاء والقدر. هكذا صار حتى أئمة الكفر هم الذين يشرعون لنا وهم الذين يوضحون لنا ديننا، بل هم الذين يطلبون منا أن نبدل ديننا. لقد كان من قبله يتحلى بلغة فيها قدر من المواربة وقدر من المهادنة فيقول أن الإسلام دين عظيم وأن الإسلام دين كذا وكذا وأن الآفة إنما هي في بعض أتباعه، ثم يلصق الإسلام كله بهؤلاء الأتباع، الآفة في بعض أتباعه الذين لا يحبون غيرهم. وهذه ليست آفة بعض الأتباع، بل هذا هو دين الله تبارك وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. هكذا يقولون أن الإسلام دين محبة ولكن المتطرفين هم الذين يبغضون غيرهم، الإسلام دين سلام ولكن المتطرفين هم الذين يريدون أن يجاهدوا، وهذا والله هو دين الله. وكان هذا هو ديدن هؤلاء يطالبوننا أن نتخلى عن الإسلام باسم الإسلام وينسبون المفاهيم الصحيحة في دين الله عز وجل إلى سلة من المتطرفين، وأما ما يريدونهم تبديله وتحريفه فهذا هو دين الله في زعمهم. فجاء ذلك الرجل لكي يخلع كل الأقنعة، ولكي يخلع براقع الحياة، ولكي يقول أن الإسلام من حيث هو دين إنما هو دين يدعو إلى الجهاد وإلى نشر الإسلام بالقوة، وأن هذا هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاول جبنا أن يتهرب، فيحكي عن رجل من أكابرهم أنه قال يوما من الأيام أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي للبشرية إلا بكل ما هو قبيح، لم يأتي إلا بنشر الدين بالسيف إلى غير هذا. خلع هذا الرجل كل براقع الحياة، وصرح بدون مواربة أن المسلمين إذا كانوا يريدون أن يعيشوا في هذه القرية، أعني في هذا العالم الذي صار قرية صغيرة يحكمها الكفر والإلحاد والزندقة والبعد عن شرع الله تبارك وتعالى، إذن فإذا أراد المسلمون أن يعيشوا فيها فلن يقولوا لهم كما قال قوم لوط من قبل: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لأن العالم كله صار هو هذه القرية، فلا حق في الحياة لهؤلاء الذين ما زالوا يؤمنون بإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يعش على حد زعمهم في هذه القرية فليخرج عن دين الله عز وجل، وإن أراد أن يبقى منتسبا له فليبقى منتسبا بالاسم فقط دون أن يكون متبعا لشرائع النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما شرائع الجهاد، ولا سيما شرائع الولاء والبراء، ولا سيما شرائع تعلق القلوب بالآخرة. ولذا وقف ذلك الرجل يأمر المسلمين بأنهم إن أرادوا عيشا في هذه الدنيا فعليهم أن يتخلوا عن فكرة الجهاد، وعليهم أن يعيدوا النظر في قضية إيمانهم بالقدر وإيمانهم بالسلطة المطلقة لله عز وجل. فهذه نصائح، بل هذه وساوس هؤلاء الشياطين التي يريدون أن يبثوها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أوامر الله عز وجل، وهذه آيات الله تبارك وتعالى تنزل على المؤمنين أن عليهم أن يثبتوا، وعليهم أن يتمسكوا بشرع الله تبارك وتعالى، وعليهم أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل، وأن التهلكة كل التهلكة في الانحراف عن ذلك. ولذا كان قدر الله عز وجل أن ترد تلك الخاطرة على الأنصار رضي الله عنهم أنهم نصروا الدين وقت أن كان في ناصريه قلة، نصروا الدين وقت أن كان في حاجة إلى نصرة حقيقية، ولم يكونوا قبل مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم أهل حرب وقتال، وإنما كانوا أهل زرع وماشية. فإذا ما قام الدين وأصبح له ناصر ممن اعتادوا الحروب من القبائل العربية التي عرفت الحروب وضربتها، فليعودوهم إلى زرعهم وحرفهم. ولكن الله عز وجل بين لهم أن هذا إهلاك لأنفسهم، لأنهم يتراجعون عن تلك المراتب العالية حتى وإن كان هناك ناصرون للدين. ولكن القضية في أن كل إنسان ينبغي أن يحرص على أعلى المراتب، وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. فلذا بين الله لهم أن هذا التراجع، وإن لم يكن تضييعا للجهاد بالكلية، وإن لم يكن بيعا لمصالح الأمة، فإنه يعد تهلكة، وأن عليهم أن ينفقوا في سبيل الله. وهذا مما لا يفقهه هؤلاء الصليبيون وغيرهم من أعداء دين الله عز وجل، لا يدركون أو يتعامون عن هذه الحقيقة، أن المسلمين نعم جاهدوا في سبيل الله، ونعم نشروا دين الله تحت ظلال السيوف، ولكنهم أبدا لم ينهبوا ثروات البلاد التي فتحوها، ولم يطلبوا علوا في الأرض ولا فسادا، بل ضحوا بأموالهم وضيعاتهم وتركوها، بل أنفقوا أموالهم في سبيل الله. والجهاد يكون بالنفس وبالمال، وإنما ينفق المسلمون أموالهم من أجل حمل مشاعر الهداية إلى الخلق، وليس من أجل أن يعلوا في الأرض وأن ينهبوا ثروات الأمم كما هو حال الأوروبيين وغيرهم. ولكن المسلمين أنفقوا في سبيل الله، أنفقوا أموالهم، أنفقوا أعمارهم، أنفقوا أوقاتهم، أنفقوا أنفسهم، أنفقوا أولادهم وأهليهم، كل هذا أنفقوه في سبيل الله. ومن تراجع عن ذلك إنما عد الله عز وجل ذلك نوعا من إلقاء النفس في التهلكة. نعم، نشر المسلمون دين الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها تحت ظلال السيوف، ولكن هل وضعوا السيف على عنق أحد وقالوا له إما أن تؤمن وإما أن نقتلك، أم أنهم اكتفوا بإزالة عروش القياصرة واكتفوا بإزالة كراسي البابوية وهو أدرى بهذه الكراسي؟ وماذا ذاقت البشرية من ويلاتها عبر التاريخ من كذب على الله وكذب على رسل الله وتحريف لدين الله ومن استعلاء على الخلق واستيلاء على أموالهم واعتداء على أعراضهم؟ فليسأل سابقوه وليراجع تاريخ أسلافه ليعلم كيف كانت الدنيا تكتوي بنيران القياصرة وتكتوي بأشد مما اكتوت به من نيران كراسي البابوية. فجاء المسلمون ليزيلوا هذه العروش ولكي يتركوا الناس بالفعل أحرارا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هكذا كان جهاد المسلمين وهكذا كانت فتوحاتهم. ولو كان المسلمون يرفعون السيوف على الأعناق مطالبين كل أحد إما أن يؤمن وإما أن يقتل لما بقيت البلاد التي فتحوها فيها هؤلاء الكفار إلى يومنا هذا، وإنما تركوهم يحاسبهم خالقهم عز وجل. ولكنهم أزالوا تلك العروش وتلك الكراسي التي ما زالت إلى يومنا هذا تنشر الباطل والكفر وتحض عليه وتمنع كلمة الحق وتمنع الشهادة بما عندهم في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتمنع ذكرى ما يدينونهم به أصلا. فلماذا يتبجح ذلك الرجل الآن لكي يقول أن المسلمين عندهم جهاد والمسلمون اليوم عاجزون عن جهاد الطلب وليس عندهم إلا نوع يسير من الدفع لا يكادون يستطيعون أن يدفعوا به عن أنفسهم تلك الجحافل الجرارة التي تغزو بلادهم شرقا وغربا؟ فلما لم يوجه كلامه إلى بني ديانته الذين يؤمنون بكتابه المحرف الذي فيه من ضربك على خدك الأيسر فأدر له خدك الأيمن؟ لماذا لم يعمل هو بما يؤمن به إن كان بالفعل مؤمنا؟ ولماذا لم ينصح أتباعه بذلك وإنما يوجه النصيحة فقط إلى المسلمين؟ لماذا يوجه تلك السموم إلى المسلمين وعنده فتوى اليهود التي ما زالت عالقة في الأذهان ولم يجف مدادها بعد؟ تلك الفتوى التي أباحوا بها قتل النساء والأطفال من الفلسطينيين واللبنانيين وغيرهم، ونشرت هذه الفتاوى على الملأ ونسبت إلى التوراة التي يؤمن هذا الرجل بها على أنها هي العهد القديم من كتابه المقدس، ونحن نؤمن بتوراة غير توراتهم ولا نصدق أبدا أن نبيا من أنبياء الله قال لأتباعه أن يقتلوا النساء والأطفال حتى الجيل الثالث وأن يعملوا القتل على هذا النحو الدموي الموجود في كتابهم المحرف، وإنما نؤمن فقط أن موسى عليه السلام شرع الله له الجهاد بعد إذ لم يكن مشروعا للأنبياء من قبله، وأن الأنبياء قبل موسى عليه السلام كانوا يجاهدون في بيان الحق وكانوا يجاهدون في الصمود أمام بطش الظالمين حينما يجهرون بالحق. ثم يأتي بعد ذلك العذاب بأمر قدري من عند الله عز وجل فيغرق أقواما ويقتلع الآخرين بإعصارات ويرسل الفيضانات على الآخرين ويرسل نارا محرقة على قسم آخر ويقلب بلادا عاليها سافلها. كل هذا بقدر من الله عز وجل وجهاد أنبياء الله قبل موسى عليه السلام إنما هو في الدعوة والبيان والصبر والاحتمال على أذى هؤلاء الظالمين المتكبرين. فلما جاءت شريعة موسى عليه السلام التي هي أكمل وأتم الشرائع قبل شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم شرع الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام مجالدة الكفار بالسيف فنكل بنو إسرائيل عن ذلك حتى ابتلاهم الله عز وجل بالتيه في أرض سيناء 40 سنة لا يستطيعون أن يجتمعون ولا يصلون إلى الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم حتى مات موسى عليه السلام وهو في التيه. ثم حمل الراية من بعده يوشع بن نون عليه السلام وحصل في بني إسرائيل نوع من الميل إلى الجهاد ففتح الله على أيديهم الأرض المقدسة. ثم كان جهاد آخر في عهد القائد طالوت ثم في عهد نبي الله داود عليه السلام. ولم يرد في شرعنا أبدا أنه قد أمر موسى أو أمر يوشع بن نون أو أمر طالوت أو داود أو سليمان عليهم السلام بأن يقتلوا النساء والأطفال كما ورد في التوراة المحرفة، وإنما أمروا بقتال المقاتلة كما أمر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء اليهود فحرفوا وبدلوا وجعلوا من حقهم قتل النساء والصبيان والقصد إلى قتلهم بل وسرقة الأموال والزروع وغيرها، وهم إلى يومنا هذا يتبجحون بهذه الفتاوى. ولا منكر عليهم لا من هؤلاء الصليبيين ولا من غيرهم، وإنما يتأتى الإنكار على المسلمين فقط الذين كان جهادهم آية في الإيمان بالله عز وجل والامتثال لأمر الله، فلم يقصدوا إلى قتل امرأة ولا طفلة ولا شيخا كبيرا ولا من اعتزل القتال ممن لا قدرة له عليه، ولم يكن لهم إفساد في الحرث والنسل، ولم يكن منهم غدر بالعهود والمواثيق، بل هذا صلاح الدين محرر القدس من أيدي الصليبيين يجاهد جهادا عظيما في تحرير بيت المقدس من أيديهم. والكل يعلم كيف أتى الصليبيون تحت راية الصليب، وليسأل ذلك الرجل أسلافه من الذي جيش الجيوش تحت راية الصليب لكي يأتوا إلى بيت المقدس، ومن الذي أفتاهم بهذا؟ أليس أسلافه الذي يعتقد أنهم معصومون من الخطأ والزلل وفق عقيدته التي تدعي العصمة لكل من جلس على كرسي البابوية؟ فلماذا جيش هؤلاء الجيوش؟ ولماذا قتلوا النساء والصبيان؟ ولماذا غدروا بعهودهم ومواثيقهم؟ كان هذا هو حالهم، احتلوا ديار الشام ومنها بيت المقدس بالخيانة والغدر والخديعة وبشراء البلاد من أعوانهم من المنافقين من الشيعة وغيرهم، اشتروا عامة بلاد الشام من هؤلاء الروافد والباطنية والفاطميين وغيرهم. وجاء هذا الجهاد السني على يد عماد الدين زنكي ثم نور الدين محمود ثم صلاح الدين الأيوبي، فما أثر عن واحد منهم أنه غدر يوما ما ولا أنه نكث عهده يوما ما، بل فتح صلاح الدين بيت المقدس وبقي الصليبيون بعد فتحه لبيت المقدس نحو من 50 سنة أخرى لم يستطع أن يخرجهم، لأنه كان إذا فتح بلدا صلحا لم يغدر ويكرم أهلها بما فيهم المقاتلة، لأنه إنما فتحها صلحا فيفرون إلى بلاد أخرى في الشام فتمركزوا في مدينة صور التي بقيت معقلا للصليبيين، لأن صلاح الدين لم يكن يغدر أبدا ولم يكن يخن عهده أبدا، فأيما بلد فتحت صلحا كان يخلي بين أهلها وبين الذهاب إلى مأمنهم، فكانوا يذهبون إلى تلك البلدة حتى طهرها الله عز وجل على يد السلطان الناصر بن قلاوون رحمه الله تعالى، جهادا شريفا بغير غدر ولا مكر ولا خيانة. كانت هذه هي أخلاق جيوش المسلمين، حتى أن المؤرخين من الصليبيين حينما جاءوا يؤرخون لفتوحات بيت المقدس يعجبون من صلاح الدين، أي رجل هذا؟ رجل عسكري يظفر بأعدائه بل بقادة أعدائه، ثم يخلهم هكذا يذهبون إلى بلد تبعد عنه عشرات الكيلومترات، يجيشون العدة لكي يغزوه ويقاتلوه، وهو يعلم أن هذا فلان أميرهم وقائدهم ويخليه، ولكنهم لا يعلمون أن دين الله عز وجل رباه على أخلاق الوفاء بالعهد والأمانة. كان هذا هو جهاد المسلمين عبر التاريخ، فليسأل ذلك الرجل نفسه وليسأل عن أسلافه وعن جرائمهم التي ارتكبوها عبر التاريخ. كان هذه هي موعظة الله عز وجل لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحملتها الأمة من بعدهم، فكانوا أعز في حملهم لدين الله. وقد حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي عليهم زمان يتركون سبب عزتهم ورفعتهم، وأنهم حينئذ سيذلون، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن تراجعوا دينكم. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحال الذي كاد بعض أصحابه رضي الله عنهم أن يأخذ أول خطوة فيه، فجاءت الموعظة من الله عز وجل فتراجعوا وبقوا مجاهدين طوال حياتهم. كذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الأمة زمان يرضون بالدنيا حلالها وحرامها، فيرضون بالزرع واتباع أذناب البقر، وليس في الزرع ولا في رعاية الماشية نوع من الإثم والزلل إلا متى رضيت به الأمة، ورضيت الأمة ككل بهم بطنها وفرجها دون أن يكون منها الدعاة العاملون، دون أن يكون منها المجاهرون بالحق. إن الأمة الإسلامية ينبغي أن يكون فيها من يقوم بوظيفتها الأساسية التي هي حمل مشاعل النور إلى جميع البشرية، ثم يكون منها أيضا من يكفيها أمر زرعها وحرثها. وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم الآفة في أن ترضى الأمة بالزرع، ومتى رضيت به حرمته، ومتى ترفعت عنه أتتها الدنيا وهي راغمة. هذه هي طبيعة الدنيا. نعم، رضيت الأمة بالزرع فضاع منها الزرع، ورضيت الأمة بالماشية فنفقت منها الماشية، رضيت الأمة بشهوات بطنها فجاعت، ورضيت بالدنيا فزالت من أيديها، رضيت بالدنيا حلالها من زرع وماشية وطعام وشراب، وحرامها من ربا أو ما كان ذريعة إليه. إذا تبايعتم بالعين، وهي صورة من صور التحايل على الربا، أشبهت بها الأمة أمة اليهود المبغوضة قبل هذا، الذين استحلوا محارم الله بأدنى الحيل ثم صدروا هذه الحيل إلى بلاد المسلمين. ومتى أخذت الأمة بأخلاق أعدائها فأن يأتيها النصر وأن تأتيها العزة، يشابهون عدوهم فيما عندهم
من ترك أمر الله ومن إغضاب الله، ويفوق عليهم عدوهم عددا وعدة. هكذا صدر اليهود لنا أخلاقهم الرذيلة، صدروا لنا حبهم للحياة الدنيا، حبهم لشهوات البطون والفرود، واستحلالهم لمحارم الله بأدنى الحيل. إن اليهود الذين خرجوا بجراحهم من مواجهة مع فئة من المسلمين ليسوا من أفاضل المسلمين، بل والله من شرارهم، هم مبتوت الصلة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليس بينهم وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أذاقوا هذه الأمم الويلات صلة كبيرة ولا صغيرة، بل هم مقطوعون عنها، ولكن يبقى عندهم قدر من الإيمان. خرج اليهود مجروحون من ذلك، فأخذوا يبكون، ويقول قائلهم: لقد ذهبنا إلى هناك منتفشين بأنواع القوة، ورجعنا كالكلب المدحور الذي يجر ذيله بين رجليه، وينبغي علينا، كما يقول قائلهم، أن نسارع قبل أن يصل السلاح الذي مع جماعات المقاومة الشيعية إلى جماعات المقاومة السنية، فإنه متى وصل ذلك فإننا نتوقع أن يترجل عمر بن الخطاب آخر في أرض بيت المقدس معلنا عودتها إلى المسلمين. هذا ما يقوله هؤلاء ويرددونه في صحفهم، ولذا فقد استنفروا النفير لكل أوليائهم وأذنابهم في أن يواجهوا روح الجهاد حتى وإن لم تكن قائمة على أرض الواقع. فأصبح الجميع يهاجم، وجاء دور هذا الرجل لكي يهاجم أيضا جهاد المسلمين. ويا ليته انتبه إلى ما عند قومه وأسلافه من إبادة للشعوب وسرقة لثرواتها واستعباد لأبنائها، ويا ليته انتبه إلى فتاوى اليهود التي لم يجف مدادها بعد، ولكنه لا بد وأنه سيتعامى عن هذا وعن ذاك، مطالبا المسلمين فقط لا بأن يكفوا عن الجهاد، بل لكي يحذفوه من كتبهم، لكي يحذفوه من دينهم، ولكي يعترفوا أن دينهم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان فيه وصمات عار ينبغي على المسلمين المتحضرين أن يتوبوا منها وأن يرجعوا عنها وأن يبدلوا دين الله تبارك وتعالى. محاولات من هنا ومن هناك سببها ذلك الذعر الذي وقع في قلوب هؤلاء حينما يجدون أن جماعات قليلة من المسلمين توقع بهم هذه الأنواع من النكاية، ويقولون أن السبب الرئيسي أن المسلم إنما يقاتل عن عقيدة، إنما يقاتل عن إيمان، ولأن المسلم يبيع طرف الحياة الدنيا بما عند الله عز وجل. ولذا قال قائلهم: إن هزيمة جيوشنا أمام جماعات قليلة من المؤمنين المسلمين لهي دليل على إفلاس الحياة المادية التي نحياها والتي يتربى عليها شعوبنا وجنودنا. هكذا أصابوا كبد الحقيقة. ولذا فالمطلوب من الأمة أن تكون مثلهم في حب الشهوات والملذات، وأن يمتنعوا عن الإيمان بالقضاء والقدر الذي يجعل قلوبهم عامرة بما عند الله عز وجل، والذي يجعل الشجاعة الحقيقية لا الشجاعة المتسترة بالسطرات العسكرية والأسلحة المحمولة بكل أنواعها، وإنما الشجاعة الحقيقية التي تكون عن طريق اتصال القلب بالله عز وجل. إنهم يطالبوننا أن نتنازل عن أسباب عزتنا وكرامتنا، وتلك التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا متى تنازلنا عنها أصابنا الذل، وبالفعل قد تنازل كثير من الأمة عنها، فمنيت الأمة بما منيت به، ولكن هذه الأمة أمة خيرية. إن الكفار الذين احتفلوا بانتصارهم على الدولة العثمانية التي كانت حامية للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الذين لم يمضي على احتفالهم على إسقاطها أكثر من 100 عام، إذ بهم يفاجؤون أن الأمة قد أفاقت وأن هناك بوادر صحوة علمية ودعوية بل وجهادية في كثير من بقاع الأرض، فإذ بهم يفاجؤون أن الجولة لم تنتهي بعد، إن التاريخ سوف يسجل بعد هذا أن أوروبا وأمريكا وغيرها من دول الكفر أنهم قد فازوا بجولة أو بنصف جولة على المسلمين، ذلك أن أعمار الأمم لا تقاس بأحد السنين ولا بعشراتها، فنحن ما زلنا في الجولة التي لم يعلن بعد انتصارهم الحاسم فيها، وإن حققوا قدرا من التقدم على أرض الواقع بل الخير ممتد في هذه الأمة، ولم تسقط هذه الأمة على أرض الواقع بل إنها ترنحت ترنحا يسيرا، وها هي تستعيد عافيتها، وها هو العدو ينوع أنواع سهامه ويكثف أنواع نيرانه من كل حدب وصوب حتى لا تقوم الأمة من كبوتها، وحتى يستطيع أن يعلن انتصاره العسكري الحاسم. لقد ظنوا أن مطلع القرن 21 هو الفرصة المواتية لكي يعلنوا الانتصار الحاسم لهم على أمة الإسلام، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأقول قولي هذا، أستغفر الله.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، سخرت الصحف الدنماركية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا آنذاك أن الأمر ليس مجرد سخرية كما روج له في بلاد المسلمين، وهذه بلا شك لو كانت سخرية لكانت جريمة عظيمة من هؤلاء الكفار المعاندين لدين الله عز وجل، ولكن ذكرنا آنذاك أن الأمر حرب فكرية، وأن من اطلع على هذه الرسوم يدرك أن الغرض منها ليس مجرد السخرية، وإنما الغرض منها الطعن في مسائل تشريعية في جوانب التشريع الإسلامي، فقد رسموه صلى الله عليه وسلم، أو كما زعموا لعنهم الله، فرسموا رجلا زعموا أنه صلى الله عليه وسلم وفي عمامته قنابل، وهذه رسالة تقول أنه إنما جاء بالجهاد والحرب، ورسموا رجلا يزعمون أنه صلى الله عليه وسلم بجواره نساء مجلببات وهكذا، فإن عامة هذه الرسوم لم تكن إلا إظهارا لبعض الشعائر والشرائع الإسلامية لكي يسخروا منها ولكي يصدوا قومهم عن اتباعها، وهم إن نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرسوم أنه يلبس عمامة بها قنابل، فهل سألوا أنفسهم عن القنابل الحقيقية الموجودة على أرض الواقع التي اعترفت إسرائيل بإلقائها على قرى اللبنانية، واعترفت بآلاف القنابل العنقودية التي يزعمون تحريمها دولية، وأنها في اليومين اللذين سبق الهدنة التي توصل إليها المجتمع الدولي أنها أغرقت أرض لبنان كاملة بهذه القنابل، وأن العالم المتحضر فيما يزعمون لم يملك إلا شجبا يسيرا لهذا الحدث دون أن يحرك ساكنة ودون أن ينقذ آلاف النساء والأطفال، ليس الذين قتلوا في الحرب فقط، بل هذه أمور تمتد إلى عقود، بل إن مخلفات ألغام الحرب العالمية الثانية في بلاد المسلمين ما زالت موجودة، وما زالت تلك البلاد لا تريد أن تفصح عن خرائطها ولا تريد أن تتكلف تكلفة إزالتها، وما زال بعض المسلمين يلقون حتفهم من جرائها، وقد كانت ألغام بدائية في عصرها، فما بالك بتلك القنابل التي زرعت زرعا
في أرض الجنوب اللبناني، وهذا البابا وغيره لم يحرك ساكنا ولم يتكلم ولو بشطر كلمة، وإنما الكلام على جهاد المسلمين. قلنا أن الرسوم الدنماركية إنما كانت حربا فكرية على شرائع دين الله عز وجل، وها هي تلك الرسوم الدنماركية تعود في هيئة تصريحات بابوية، وكلها خرجت من بوتقة واحدة، بوتقة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن القضية أكبر من جريدة تنشر رسما هنا أو رجل يلقي بتصريح هناك، إن القضية قضية حرب شاملة على دين الله عز وجل. هذه الحرب تريد أن تستأصل المسلمين من شأفتهم، ومن بقي منهم على قيد الحياة فليرتد عن دينه، ومن بقي منهم حيا مسلما فليرتد عن كثير من شعائر دينه، وليكن مسلما مشوه العقيدة، مشوه العبادة، حتى العبادات التي كانوا يزعمون أنهم لا يتدخلون فيها، أطلقوا علينا أبواقهم وأطلقوا علينا أفراخهم لكي يزيفوا تلك العبادات. فها هو مرجع الشيعة الأول في العراق يفتي بجواز تدخين السجائر في نهار رمضان، وها هو رجل آخر مقيم في بلاد أوروبا يرضع من لبانهم وينتسب إلى إحدى الحركات الإسلامية وقد تبرأت منه بفضل الله منذ زمن بعيد، يكرر هذه الفتوى. ماذا يريد هؤلاء إلا أن يهدموا الإسلام عقيدة وشريعة؟ ماذا يريد هؤلاء إلا أن يتحول المسلمون إلى نسخة أخرى من اليهود والنصارى، لا يؤمنون إيمانا حقيقيا بالله، بل لا يؤمنون إلا بالمادة والمحسوس، ولا ويهيمون مع شهواتهم حتى الصيام الذي يأتي يهذب هذه الشهوات، إذ بهم يحاربون ويريدون من الصائم أن يمتنع عن شهوة البطن المباحة من الطعام الطيب والشراب الطيب الذي أمر الله المسلم أن يمتنع عنه تهذيبا وتربية، لكي يتعاطى شهوة البطن، والشيء إذا كان على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية لا يختلف من أنه جرم يدخل إلى المعدة ويحصل بها أنواع من الشبع والاستمتاع، فيحصل بها الشبع ويحصل بها اللذة، وهذا أقصى ما يوجد في الطعام، فوق أن هذه شهوة محرمة ينبغي على المسلم أن يمتنع عنها في رمضان وفي غيره. فجاء هؤلاء لينفذوا من أن هذا يأخذ الصورة الغازية لكي يضلوا المسلمين، وإنما غرضهم أن يكون المسلمين كالكفار، لا هم لهم إلا في البطون والفروج، حتى الصيام الذي رب الأمة على أن يكونوا متبعين لشرع الله تاركين لشهواتهم أصبحوا ينخرون فيه. إنها حرب شاملة، كل يدلي فيها بدلوه، وكل يطلق فيها أنواع أسهمه في جسم هذه الأمة، ولا مخرج من ذلك إلا الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا اتصال القلوب بالله عز وجل والمعرفة بدين الله سبحانه وتعالى، وعدم التنازل عن شيء من دين الله، ولتعلم الأمة جميعها لا سيما علماؤها ومفكروها وأصحاب الرأي والمشورة فيها أنه يمكن للأمة أن تكون مستضعفة وألا تكون قادرة على الجهاد في بعض الأمكنة والأزمنة، أو لا تكون قادرة على أن تطبق كثيرا من شرع الله، ولكن هذا أبدا لا يبيح لأحد أن يتنازل عن شيء من شرع الله، فإن هذا الدين قائم إلى قيام الساعة، وقد تنازل المتنازلون عن الجهاد وتنازل المتنازلون عن كل شيء، ولكنهم يريدون منهم أن يحرفوا الدين نفسه، لأنهم لا يريدون أن يخرج جيل آخر يحمل هذا الدين على ما هو عليه. لقد قال ذلك الرجل تلك التصريحات بمناسبة زيارته إلى تركيا، وما أدرك ما تركيا، دولة علمانية أكثر من علمانية أوروبا نفسها، فيها حرب على الدين، حتى أنه يحظر على النساء والفتيات أن يرتدين الحجاب في المدارس والجامعات. ماذا يريدون منها أكثر من هذا؟ وهي تتقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فيمتنعون بدعوى أنها دولة مسلمة، ويقولون لن ننسى أن جيوش تركيا قد دقت أبواب فيينا قبل هذا، قالوا قد تراجعنا عن هذا وما عدت جيوشهم تدك أحدا إلا المسلمين المستضعفين من الأكراد وغيرهم، وما أصبحوا يهددون أحدا إلا العزل المسلمين في جنوب تركيا وشمال العراق، فما يستأسدون إلا على المسلمين العزل، فما ينقمون عليهم وقد أعطوهم أكثر مما طلبوا، إنهم ينقمون عليهم أنهم مازالوا ينتسبون إلى الإسلام، والإسلام هو الإسلام، وإن تعلمنا من تعلمنا من المنتسبين إليه، وإن تراجع من تراجع من المنتسبين إليه، إذن فالطلب الجديد ليس فقط أن تتراجع تلك الدول عن مفاهيم الجهاد، ولا عن مفاهيم الحكم بما أنزل الله، ولا عن مفاهيم الدولة الدينية، فقد تراجعت تركيا عن ذلك منذ زمن بعيد، وكانت هي التي بدأت هذا كله. المطلوب من أراد أن يعيش معهم ومن أراد أن يدخل في حلفهم فليحرف الدين ذاته، وليعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا إرهابيا، وأنهم جاءوا اليوم لكي يصححوا أخطاء نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطلب الصريح بلا مواربة وبلا خداع وبلا أقنعة. فهل يدرك المسلمون الحقيقة ويعتز بدينهم ويقولون لن نملك تحريفا ولا تبديلا لكتاب الله عز وجل، وإنما نملك فقط أنفسنا ما استطعنا من نصرة دين الله باليد وباللسان وبالمال فعلناه، وما عجزنا عنه فالله عز وجل رحيم بعباده، وما أحد أحب إليه العذر من الله. هذا هو الذي ينبغي أن يدركه المسلمون جميعا، أن يسعوا إلى تطبيق شرع الله وإلى إقامة دين الله وإلى تعلم دين الله في أنفسهم وأهليهم ومجتمعاتهم، وأن يعلموا أنهم موقوفون بين يدي الله، فلا يتركون شيئا من دين الله إلا وهم متأكدون أنهم يملكون جوابا عند الله أنهم كانوا عاجزين عنه، وليطمئنوا أنهم بالفعل لو كانوا عاجزين فإن الله يعذرهم. ولكن الآفة في أن نترك العمل بكثير من دين الله ليس بمعجوز عنه، أن نترك تعلم دين الله، أن نترك الانتصار لدين الله، ألا نعلم أبناءنا دين الله، نتركهم لهؤلاء ليعلموهم أنكم أبناء دين به كذا وكذا من العيوب والآفات، وأنكم إن أردتم الحضارة والمدنية فلترجعوا عن دينكم بعكس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تراجعوا دينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نراجع ديننا، وهؤلاء يطلبون منا أن نتراجع عن ديننا. هذه هي القضية بغير رتوش ولا تجميل ولا غيرها مما اعتاده كثير من الناس، فينبغي علينا أن نقدر للمسألة قدرها، وأن نعمل بكل ما نستطيع للحفاظ على دين الله عز وجل نقيا صافيا في نفوسنا وقلوبنا. فوالله هي الميدان الأول، وهي ميدان الصراع الآن، ليس ميدان الصراع على أرض الواقع، وإنما يريدون قلوب المؤمنين وعقول أبنائهم ماذا يدخل فيها وماذا يتربون عليه من أفكار. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.